يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 58 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج، وهو ابن الورد العتكي أحد أئمة الحديث وعلمائه، وهو من رجال الكتب الستة. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله بالمعنى، ولفظه عند أبي جعفر الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث المجلد الأول الصفحة 96 بعد 300 عن شعبة قال: رأي التابعين من قبل أنفسهم ريح لا يعتمد عليه، فكيف في كتاب الله؟ رأي التابعين من قبل أنفسهم ريح لا يعتمد عليه، فكيف في كتاب الله؟ وقول شعبة هذا من باب القياس الأولوي، والمعنى أن قول التابعي في مسائل الأحكام الفقهية إذا خالفه فيه غيره لا يكون حجة، فكيف في تفسير كتاب الله تعالى؟ فهو أولى وأحرى أن لا يكون حجة دون قول غيره من التابعين. لهذا قال المصنف رحمه الله موجها ومفسرا ومصوبا لقول شعبة هذا: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني صوب وصحح هذا القول، قول شعبة هذا. ثم قال المصنف: أما إذا أجمعوا، يعني التابعون، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، يعني لا يشك، لا ريب ولا شك في كونه حجة إذا أجمعوا على قول. وهنا يذكر رحمه الله الحالة التي يكون فيها قول التابعي حجة في التفسير، وهو حال الإجماع على تفسير لفظة قرآنية. ولكن أحد شراح هذه الرسالة، وهو الشيخ صالح آل الشيخ، ذهب إلى أن هذه الحالة خيالية ليس لها حقيقة في الواقع، وأن هذا الإجماع المذكور نظري، إذ أنه لم يذكر أو لم يذكر أحد من أهل العلم إجماع التابعين على تفسير آية من كتاب الله تعالى، بل ولا لفظة منه، لا سيما مع تنوع مدارس التفسير وتباعد الأقطار، فمن مدرسة مكة وشيخها ابن عباس رضي الله عنهما إلى مدرسة المدينة وشيوخها علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما إلى مدرسة الكوفة وشيخها ابن مسعود رضي الله عنه إلى مدرسة الشام وشيوخها أبي الدرداء وتميم الداري رضي الله عنهما إلى مدرسة مصر وشيخها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى مدرسة اليمن وشيوخها معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى غيره من المدارس الكثيرة. فلا غرو أن تكون تفاسير تلامذة هؤلاء الصحابة من التابعين عرضة للاختلاف. ثم قال المصنف: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وهنا يرشد المصنف رحمه الله إلى المرجع عند وقوع الخلاف بين التابعين في التفسير، فيقول إنه يرجع عند ذلك إلى المعنى الشرعي لللفظة القرآنية بحسب مواردها في الكتاب والسنة، أو يرجع إلى المعنى اللغوي. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى، يقول: يرجع في تفسير القرآن، أو عفوا يقول هذا في كتابه رحمه الله تعالى، أو في شرح في تفسيره رحمه الله في كتابه أصول في التفسير الصفحة 27، يقول رحمه الله تعالى: يرجع في تفسير القرآن إلى ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال ما اختلف فيه المعنيان يعني الشرعي واللغوي وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. فيقدم المعنى الشرعي يعني في هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم يعني على أحد من المنافقين، ينهى ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من المنافقين صلاة الجنازة، والصلاة تطلق على الدعاء وعلى القيام على الميت للدعاء له. يعني المقصود هنا هو المعنى الشرعي. قال: فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. إذن هنا قدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي في هذه الآية، قدم المعنى الشرعي للصلاة وهو المقصود به الصلاة على المنافقين صلاة الجنازة على المعنى اللغوي وهو الدعاء. ومثال ما اختلف فيه المعنيان يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في كتاب الله عز وجل وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن ها هنا قدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، لأن الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، فقوله اللهم صل عليهم هنا يعني قد المقصود به هنا الدعاء، الدعاء لهم. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. انتهى كلام العلامة بن عثيمين رحمه الله من كتابه أصول في التفسير، الصفحة 27. ثم قال: أو أقوال الصحابة في ذلك. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله في أصول في التفسير الصفحة 26، قال: كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. يعني كلام الصحابة مرجع وحجة، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، فإذن يرجع هنا إلى تفسير الصحابة لهذه الآية ولا يرجع إلى المعنى اللغوي. فالملامسة فسرها ابن عباس بالجماع، فالمقصود هنا لامستم النساء أي جامعتموهن وآتيتموهن. الخلاصة، يقول العلامة ابن عثيمين في شرحه لهذا الكتاب، الصفحة 39 بعد المئة إلى الصفحة 40 بعد المئة، يقول معلقا على هذه الفقرة رحمه الله: أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أن العلماء اختلفوا في كونه حجة في التفسير، يعني في كون قول التابعين حجة في التفسير، لأنه قال، يعني المصنف في هذه الرسالة: رجع كثير من الأئمة وقال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، يعني أقوال التابعين في التفسير، وهو كذلك، ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك. يعني مراتب التابعين تتفاوت بحسب تلقيهم التفسير عن الصحابة. ومع هذا قال الشيخ رحمه الله: ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفهم، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. هذه قاعدة: وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد. يعني لماذا قدم تفسير التابعين على من بعدهم؟ لماذا؟ لقلة الأهواء والبدع في زمنهم، وما ظهر من بدعة فإنهم يردونه ويكون صاحبه مقهورا مقموعا. هذا الأمر الأول. ثم قال: ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوال هؤلاء المتأخرين. بعدهم يعني عن عهد النبوة، بعدهم عن عهد النبوة يعني من جاء بعدهم، لا شك أنه يقلل من قيمة أقوال هؤلاء المتأخرين. فيعني هذا السبب الثاني لكون أقوالهم في التفسير حجة يؤخذ بها، لسيما إذا أجمعوا، وهو أن من بالنسبة لمن بعدهم، لأن من جاء بعدهم يعني الواسطات كثيرة بينهم وبين رسول الله صلى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهد الرسول من يعني من الصحابة، بينهم بين الصحابة. أما التابعون فليس ثمة، ليس بينهم أو ليس ثمة بينهم واسطة، وليس ثمة واسطة بينهم وبين الصحابة. ثم قال: ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة عن الصواب. فإذا يبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا أهمية تفسير السلف لقربهم من عهد النبوة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر تعليقه على هذه الفقرة: فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين على خلاف في الأخير. فهو يرى أنهم إذا اجتمعوا فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فليس بحجة. انتهى من شرح الشيخ بن عثيمين لهذه المقدمة، الصفحة 39 بعد المئة إلى الصفحة 40 بعد المئة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ووجه ذلك، وجه قول المصنف هذا، أن تفسير القرآن بمجرد الرأي قول على الله بغير علم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض المجلد السابع الصفحة 83 بعد المئة، قال: والله سبحانه قد ذم في كتابه الكلام بغير علم، فقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا النوع، يعني الكلام بغير علم، القول على في دين الله والقول على الله بغير علم، قال: وهذا النوع مذموم في القضاء والفتيا والتفسير. وهذا النوع مذموم في القضاء والفتيا والتفسير، الذي هو موضوع حديثنا هذا. انتهى من درء تعارض العقل والنقل المجلد السابع الصفحة 83 بعد المئة. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد السابع الصفحة 88 بعد المئتين، قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم، يعني أهل الكتاب، ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال: وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يعني يقول شيخ الإسلام إن هذه الآية المقصود بها، أو يعني يدخل فيها، من فسر القرآن برأيه، لأن تفسير القرآن بالرأي هو قول على الله بغير حق. من أجل هذا وذاك يقول تلميذ المصنف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: التفسير لكلام الله بالرأي المجرد لم يذهب إليه صاحب ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف. انتهى كلامه كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي الصفحة 73 بعد 300. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو الدليل الأول من الأدلة التي يسوقها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة على ما قرره من تحريم تفسير القرآن بالرأي المجرد دون استناد إلى دليل. وهذا الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم، وإسناد هذا الحديث ضعيف كما قال أهل العلم، لأن مدار أسانيده هو على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التلخيص الحبير وفي الدراية: ضعيف. إذن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي هذا ضعيف، فإسناد هذا الحديث لا يصح ولا ينتهض. وبه إلى الترمذي، يعني بإسناد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الإمام الترمذي، إلى سنن الترمذي، يروي سنن الترمذي بإسناده المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حسان بن هلال، قال: حدثنا سهيل أخو الحزم القطعي، قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. إذن هذا هو الدليل الثاني على تحريم التفسير بالرأي المجرد دون استناد إلى دليل، وهو ما رواه المصنف رحمه الله بإسناده إلى الترمذي في سننه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا الحديث قد ضعفه الإمام الترمذي نفسه، أي راويه، ضعفه بقوله غريب، فمعنى قوله غريب أي ضعيف. وذكر أيضا علته، ذكر الإمام الترمذي علة هذا الحديث، وهو أحد الرواة فيه، واسمه سهل أو سهيل بن أبي حزم القطعي أبو بكر البصري. وهذا الرجل قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب: ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف بسبب هذا الرجل الضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. إذن هذا الكلام هو في الحقيقة تتمة لكلام الإمام الترمذي السابق المتعلق بحديث: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ذكر فيه يعني الإمام الترمذي إماما يعني ذكر فيه عفوا الإمام الترمذي تشديد أهل العلم الأعلام من السلف الكرام في مسألة تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي هو تفسير له بغير علم، ثم ذكر إمامين من أئمة التابعين في التفسير وهما مجاهد بن جبر المخزومي وقتادة بن دعامة السدوسي. ذكر هذين الإمامين وذكر أن تفسيرهما تلقوه من الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان، وقد سبق بيان ذلك في هذا التعليق. خلاصة ما قيل هو ما ذكره الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين في المجلد السادس الصفحة 12 بعد 100. قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها. لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين، لأن الأمر خطير. يعني لا يجوز أن يفسر الإنسان آية بظنه وتخمينه ورأيه المجرد وهو لا يعلم معناها من الكتاب والسنة من الكتاب أو السنة أو تفسير السلف. قال: لأن الأمر خطير، لأنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا، وهذا خطر عظيم. هذا من أخطر، يعني هذا نسبة هذا القول، نسبة هذا المعنى عفوا إلى كلام رب العالمين وهو غير صحيح، ويشهد الإنسان على ذلك، فهذا لا شك أنه من عظائم الذنوب ومن كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مفسدتين في تفسير القرآن بالرأي المجرد، وهما أن فاعل ذلك تكلف ما لا علم له به، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، وذلك في مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وها هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة متعلقة بقول الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر فائدة رحمه الله تعالى من كتابه أحكام أهل الذمة، فقال رحمه الله تعالى في صدد كلامي على هذه الآية: فبدأ بالأسهل تحريما، يعني وهو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ما هو أشد منه، يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق هذا أشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أشد منها، وهو الشرك بالله أشد من المعاصي الأخرى. ذكر إذن ظلم الإنسان لنفسه، الظلم في حق النفس: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم هذا متعلق أيضا بظلم النفس، والبغي بغير الحق هذا متعلق بظلم العباد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا ظلم في حق الربوبية بالشرك. ثم قال إلى أن ختم بأغلظ المحرمات، وهو القول عليه بلا علم، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ختم هذه الآية تدرج وبدأ بالأسهل إله وما هو أشد منه، إلى أن ختمه بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم. فإذا القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب. ولا يعكر هذا ما جاء في الحديث أن أعظم أكبر الكبائر هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله هو قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، فسبب الشرك هو القول على الله بلا علم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذا الموضوع في كتابه أعلام الموقعين في المجلد الأول الصفحة 80 في طبعة دار عالم الفوائد، قال: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذن رتب المحرمات سبحانه وتعالى في هذه السورة إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى هو ظلم العبد لنفسه وهو ارتكاب الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وبعد ذلك انتقل إلى تحريم ظلم العبد للمخلوقين، فقال سبحانه وتعالى: والبغي بغير الحق. قال الإمام القيم رحمه الله وهو ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منه وهو الشرك به سبحانه، الشرك بالله وهو ظلم في حق الربوبية. وهذه هي الدواوين 3: ديوان يغفره الله عز وجل بين وهي ذنوب بينه وبين العباد، وديوان كما جاء في بعض الآثار، وديوان هو في حقوق العباد وهو مبني على المشاحة بخلاف حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، ثم حق الشرك وهو ديوان وهو الديوان الذي لا يغفره الله جل وعلا وهو ظلم في حق الربوبية وهو الشرك والعياذ بالله تعالى. ثم قال: ثم ربع، يعني المرتبة الرابعة، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يعني القول على الله بلا علم سواء كان في المسائل العلمية الخبرية أو في المسائل العملية يعني التعبدية، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه. ثم قال، قال المصنف رحمه الله: وسلك غير ما أمر به. إذن هذان أمران، الأمر الأول تكلف ما لا علم له به، قال: فمن قال في القرآن برأيه. من هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ قال في القرآن برأيه، يعني هذا القول في القرآن بالرأي المجرد هذا فعل الشرط. جواب الشرط: فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. الفاء هي الرابطة هنا بين الجواب، بين جواب الشرط وفعله، بين الفعل والجزاء. ثم قال: إذن وسلك غير ما أمر به، هذا الأمر الثاني، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الدين وكافة أبواب العلم الشرعي ومنها التفسير. كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومصيرا. أحسن تأويله وهو ما يؤول إليه الشيء. قال شيخ الإسلام: ذلك خير وأحسن تأويل، أي أحسن عاقبة ومصيرا. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة، يعني هذا أحسن، الرد إلى الكتاب والسنة أحسن عاقبة ومصيرا لصاحبه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 13 الصفحة 91 بعد 200. ثم قال المصنف رحمه الله: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يعني هذا الذي قال في رأيه بالقرآن بغير علم، برأي المجرد بغير علم، فلو حتى لو أنه أصاب المعنى الصحيح للآية فيكون مخطئا. لماذا؟ لأنه أتى الأمر من غير بابه، أي يعني أن سلوكه لهذا المسلك الخاطئ وانتهاجه لهذه السبيل المعوجة تجعل الناتج عنها سلبيا والإثم حاصلا ولو أصاب الحق في تفسيره. بعض الناس يسلك سبيلا خاطئا فيصيب الحق مع أنه سلك سبيلا خاطئا، وكما يقال رمية من غير رام، ولكن هذا الحق الذي أصابه مع سلوكه سبيلا خاطئا فلا يعني لا يجعله في حل، ولا يجعل ذلك تلك النتيجة الصحيحة التي وصل إليها لا يعني يثاب عليها، لأنه سلك إليها سبيلا خاطئا، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فقال المصنف هنا أي يعني سلوك، قال: لو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. فسلوكه لهذا المسلك الخاطئ وانتهاجه لهذه السبيل المعوجة تجعل الناتج سلبيا والإثم حاصلا ولو أصاب الحق في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. لكن هذه الحال هي أخف جرما ممن أخطأ، حكم بين الناس على جهل فأخطأ، فهذا أعظم جرما ممن حكم بين الناس على جهل وأصاب. فالآثام تتفاوت، والعذاب كذلك والعياذ بالله تعالى يتفاوت، عذاب النار يتفاوت في الشدة وفي دركاتها وفي نوع عقابها وفي أنواع العقوبات عفوا. وها هنا يمثل المصنف رحمه الله لتفسير القرآن بغير علم بمن حكم بين الناس بجهل، فيقول المصنف فهو في النار وإن أصاب الحق في حكمه. والمصنف رحمه الله تعالى يشير ها هنا إلى الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. واحد في الجنة، واحد من هؤلاء القضاة في الجنة، والثاني والاثنان الباقيان في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، يعني قضى بالحق وعلى علم، عرف الحق علمه وقضى به، عرف الحق واتبعه وعمل به. قال: ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. هذا النوع الثاني. فالأول من جنس المنعم عليهم الذين خالفوا سبيل المغضوب عليهم من اليهود الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، وسبيل الضالين الذين يجهلون الحق. فهذا الذي الرجل الذي عرف الحق فقضى به هذا من جنس المنعم عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه. الثاني القاضي الثاني رجل عرف الحق فجار في الحكم، يعني ظلم في حكمه ولم يتبع الحق، فهذا من جنس المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه وهم اليهود. قال: فهو في النار. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا الذي حكم بين الناس بجهل فهذا من جنس الضالين وهم النصارى. قال: هذا أيضا في النار. فإذا القضاة ثلاثة: رجل قاض عرف الحق فعمل به، وقاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة، وقاض آخر عرف الحق ولم يحكم به، عرف الحق وتبين له ولم يقض به محاباة لذلك لأحد الخصمين وإرضاء له أو نحو ذلك من الأمور، فهذا في النار عياذ بالله. ورجل جهل الحق، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهذا يعني هذا أيضا في النار. وكذلك للمصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كلام نحو هذا في الإخنائية وفي الرد على الإخنائي في مسألة الاستغاثة، حيث قال: وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك. وقد يقول الرجل، يقول في التفسير وفي غيره من دين الله عز وجل، ويحكم يقضي بغير علم فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق. لا بد أن يعلم الحق ويتبعه، وإلا كان من جنس المغضوب عليهم الذين لا يعلمون الحق وهم اليهود الذين يعلمون الحق ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويجدون نعته في التوراة، ولكن لم يتبعوه كبرا وحسدا وظلما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لأجل كبرهم وعلوهم. فهذان هو الأمران، فالظلم هو الذي يمنع من اتباع الحق، والجهل يمنع من معرفة الحق. وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا قال شيخ الإسلام: وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم، يعني بجهل، فيكون ضالا، فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق. إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق فهو من جنس المغضوب عليهم، وإذا قال وحكم بغير علم فهو من جنس الضالين الذين يجهلون الحق، وإذا قال بالحق وعمل به وحكم به فهو من جنس المنعم عليهم. ثم قال شيخ الإسلام: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، وذكر الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام: لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، يعني إن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر فهو آثم فهو في النار، ولكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، فيكون أخف عقابا في النار ممن قال في حكم بين الناس عفوا بجهل ولم يصب الحق فظلم العباد وحكم بغير الحق. قال: إذن يعني هذا الذي أصاب الحق في قوله بغير علم في تفسير كتاب الله تعالى أخف جرما وأقل إثما ممن جانب الصواب، وإن كان كل منهما موزور وإن عاند وكابر فهو هالك مثبور. فهذا آثم مأزور، ولكنه إذا عاند وكابر وقيل له أخطأت في هذا الحكم فاستكبر وأخذته العزة بالإثم وأخذته الحمية وقال لا بل هذا هو الحق، فهذا يكون هالكا مثبورا والعياذ بالله تعالى. ثم قال المصنف: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني ولو كان مصيبا في قذفه قذف شخصا وهو زاني في نفس الأمر كان محقا في ذلك، ولكن لم يكن معه أربعة شهداء. قال: لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، لا يجوز أن يخبر الإنسان إذا رأى فاحشة إلا إذا جاء بأربعة شهداء. قال: وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو التمثيل الثاني لهذا الأمر، وهو تمثيل المجترئين على التفسير بغير علم بالقاذفين، بمن يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حيث سماهم الله تعالى كاذبين كما قال هنا: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف وإن كان قد رأى الزنا بعينه وكان صادقا في ذلك، ولكن ما دام لم يسلك الطريق الصحيح والسبيل السليم بأن يأتي بأربعة شهداء يشهدون له على هذا الأمر، فإنه يلزمه وصف الكذب. هذا القاذف يكون كاذبا كما سماه الله عز وجل، وإن كان في يعني وقع ما صدق ما شهد عليه وقع في حقيقة الأمر، ولكن سلك السبيل غير السليم وغير الصحيح. فإذا يوصم بماذا؟ يلزمه وصف الكذب. قال: وهكذا هؤلاء الذين فسروا، عفوا، يعني هذا يعني الشيخ الإسلام رحمه الله قال: لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به. إذن هؤلاء الذين فسروا كلام الله بالرأي المجرد أتوا الأمر من غير بابه وطلبوه من غير على غير صوابه، فكانوا مخطئين كاذبين ولو أصابوا الحق، لأنهم يعني في تفسيرهم لأنهم سلكوا سبيلا معوجة. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 58 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج، وهو ابن الورد العتكي أحد أئمة الحديث وعلمائه، وهو من رجال الكتب الستة، وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله بالمعنى، ولفظه عند أبي جعفر الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث المجلد الأول الصفحة 96 بعد 300 عن شعبة قال: رأي التابعين من قبل أنفسهم ريح لا يعتمد عليه، فكيف في كتاب الله؟ رأي التابعين من قبل أنفسهم ريح لا يعتمد عليه، فكيف في كتاب الله؟ وقول شعبة هذا من باب القياس الأولوي، والمعنى أن قول التابعي في مسائل الأحكام الفقهية إذا خالفه فيه غيره لا يكون حجة، فكيف في تفسير كتاب الله تعالى؟ فهو أولى وأحرى أن لا يكون حجة دون قول غيره من التابعين. لهذا قال المصنف رحمه الله موجها ومفسرا ومصوبا لقول شعبة هذا: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني صوب وصحح هذا القول، قول شعبة هذا. ثم قال المصنف: أما إذا أجمعوا، يعني التابعون، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، يعني لا يشك، لا ريب ولا شك في كونه حجة إذا أجمعوا على قول. وهنا يذكر رحمه الله الحالة التي يكون فيها قول التابعي حجة في التفسير، وهو حال الإجماع على تفسير لفظة قرآنية. ولكن أحد شراح هذه الرسالة وهو الشيخ صالح آل الشيخ ذهب إلى أن هذه الحالة خيالية ليس لها حقيقة في الواقع، وأن هذا الإجماع المذكور نظري، إذ أنه لم يذكر أو لم يذكر أحد من أهل العلم إجماع التابعين على تفسير آية من كتاب الله تعالى، بل ولا لفظة منه، لا سيما مع تنوع مدارس التفسير وتباعد الأقطار، فمن مدرسة مكة وشيخها ابن عباس رضي الله عنهما إلى مدرسة المدينة وشيوخها علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما إلى مدرسة الكوفة وشيخها ابن مسعود رضي الله عنه إلى مدرسة الشام وشيوخها أبي الدرداء وتميم الداري رضي الله عنهما إلى مدرسة مصر وشيخها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى مدرسة اليمن وشيوخها معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى غيره من المدارس الكثيرة. فلا غرو أن تكون تفاسير تلامذة هؤلاء الصحابة من التابعين عرضة للاختلاف. ثم قال المصنف: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وهنا يرشد المصنف رحمه الله إلى المرجع عند وقوع الخلاف بين التابعين في التفسير، فيقول إنه يرجع عند ذلك إلى المعنى الشرعي للفظة القرآنية بحسب مواردها في الكتاب والسنة، أو يرجع إلى المعنى اللغوي. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى، يقول: يرجع في تفسير القرآن، أو عفوا يقول هذا في كتابه رحمه الله تعالى، أو في شرح في تفسيره رحمه الله، في كتابه أصول في التفسير، الصفحة 27. يقول رحمه الله تعالى: يرجع في تفسير القرآن إلى ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان، يعني الشرعي واللغوي، وقدم الشرعي، قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. فيقدم المعنى الشرعي، يعني في هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم، يعني على أحد من المنافقين، ينهى ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من المنافقين صلاة الجنازة، والصلاة تطلق على الدعاء وعلى القيام على الميت للدعاء له. يعني المقصود هنا هو المعنى الشرعي. قال: فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. إذن هنا قدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي في هذه الآية، قدم المعنى الشرعي للصلاة وهو المقصود به الصلاة على المنافقين صلاة الجنازة على المعنى اللغوي وهو الدعاء. ومثال ما اختلف فيه المعنيان، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في كتاب الله عز وجل، وقدم فيه اللغوي بالدليل، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن ها هنا قدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، لأن الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، فقوله اللهم صل عليهم هنا يعني المقصود به هنا الدعاء لهم. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. انتهى كلام العلامة بن عثيمين رحمه الله من كتابه أصول في التفسير، الصفحة 27. ثم قال: أو أقوال الصحابة في ذلك. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله في أصول في التفسير، الصفحة 26، قال: كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. يعني كلام الصحابة مرجع وحجة، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. فإذا يرجع هنا إلى تفسير الصحابة لهذه الآية، ولا يرجع إلى المعنى اللغوي. فالملامسة فسرها ابن عباس بالجماع، فالمقصود هنا لامستم النساء أي جامعتموهن وآتيتموهن. الخلاصة، يقول العلامة ابن عثيمين في شرحه لهذا الكتاب، الصفحة 39 إلى الصفحة 40، يقول معلقا على هذه الفقرة رحمه الله: أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أن العلماء اختلفوا في كونه حجة في التفسير، يعني في كون قول التابعين حجة في التفسير، لأنه قال، يعني المصنف في هذه الرسالة: رجع كثير من الأئمة وقال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، يعني أقوال التابعين في التفسير، وهو كذلك، ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك، يعني مراتب التابعين تتفاوت بحسب تلقيهم التفسير عن الصحابة. ومع هذا قال الشيخ رحمه الله: ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفهم، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. هذه قاعدة: وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد. يعني لماذا قدم تفسير التابعين على من بعدهم؟ لماذا؟ لقلة الأهواء والبدع في زمنهم، وما ظهر من بدعة فإنهم يردونه ويكون صاحبه مقهورا مقموعا. هذا الأمر الأول. ثم قال: ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوال هؤلاء المتأخرين. بعدهم يعني عن عهد النبوة، بعدهم عن عهد النبوة يعني من جاء بعدهم، لا شك أنه يقلل من قيمة أقوال هؤلاء المتأخرين. فيعني هذا السبب الثاني لكون أقوالهم في التفسير حجة يؤخذ بها، لسيما إذا أجمعوا، وهو أن من بالنسبة لمن بعدهم، لأن من جاء بعدهم يعني الواسطات كثيرة بينهم وبين رسول الله صلى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهد الرسول، من يعني من الصحابة بينهم وبين الصحابة. أما التابعون فليس ثمة واسطة بينهم وبين الصحابة. ثم قال: ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة عن الصواب. فإذا يبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا أهمية تفسير السلف لقربهم من عهد النبوة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر تعليقه على هذه الفقرة: فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن 4، فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، على خلاف في الأخير، فهو يرى أنهم إذا اجتمعوا فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فليس بحجة. انتهى من شرح الشيخ بن عثيمين لهذه المقدمة، الصفحة 39 بعد المئة إلى الصفحة 40 بعد المئة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ووجه ذلك، وجه قول المصنف هذا، أن تفسير القرآن بمجرد الرأي قول على الله بغير علم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض المجلد السابع الصفحة 83 بعد المئة، قال: والله سبحانه قد ذم في كتابه الكلام بغير علم، فقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا النوع، يعني الكلام بغير علم، القول على في دين الله والقول على الله بغير علم، قال: وهذا النوع مذموم في القضاء والفتيا والتفسير. وهذا النوع مذموم في القضاء والفتيا والتفسير، الذي هو موضوع حديثنا هذا. انتهى من درء تعارض العقل والنقل، المجلد السابع الصفحة 83 بعد المئة. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السابع الصفحة 88 بعد المئتين، قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم، يعني أهل الكتاب، ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال: وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يعني يقول شيخ الإسلام إن هذه الآية المقصود بها، أو يعني يدخل فيها من فسر القرآن برأيه، لأن تفسير القرآن بالرأي هو قول على الله بغير حق. من أجل هذا وذاك، يقول تلميذ المصنف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: التفسير لكلام الله بالرأي المجرد لم يذهب إليه صاحب ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف. انتهى كلامه كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي الصفحة 73 بعد 300. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو الدليل الأول من الأدلة التي يسوقها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة على ما قرره من تحريم تفسير القرآن بالرأي المجرد دون استناد إلى دليل. وهذا الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم. وإسناد هذا الحديث ضعيف كما قال أهل العلم، لأن مدار أسانيده هو على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التلخيص الحبير وفي الدراية ضعيف. إذن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي هذا ضعيف، فإسناد هذا الحديث لا يصح ولا ينتهض. وبه إلى الترمذي، يعني بإسناد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الإمام الترمذي، إلى سنن الترمذي، يروي سنن الترمذي بإسناده المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو الحزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. إذن هذا هو الدليل الثاني على تحريم التفسير بالرأي المجرد دون استناد إلى دليل، وهو ما رواه المصنف رحمه الله بإسناده إلى الترمذي في سننه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا الحديث قد ضعفه الإمام الترمذي نفسه، أي راويه ضعفه بقوله غريب، فمعنى قوله غريب أي ضعيف. وذكر أيضا علته، ذكر الإمام الترمذي علة هذا الحديث، وهو أحد الرواة فيه، واسمه سهل أو سهيل بن أبي حزم القطعي أبو بكر البصري. وهذا الرجل قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف بسبب هذا الرجل الضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. إذن هذا الكلام هو في الحقيقة تتمة لكلام الإمام الترمذي السابق المتعلق بحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ذكر فيه يعني الإمام الترمذي إماما، يعني ذكر فيه عفوا الإمام الترمذي تشديد أهل العلم الأعلام من السلف الكرام في مسألة تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي هو تفسير له بغير علم. ثم ذكر إمامين من أئمة التابعين في التفسير، وهما مجاهد بن جبر المخزومي وقتادة بن دعامة السدوسي. ذكر هذين الإمامين وذكر أن تفسيرهما تلقوه من الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان، وقد سبق بيان ذلك في هذا التعليق. خلاصة ما قيل هو ما ذكره الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين في المجلد السادس الصفحة 12 بعد 100. قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين، لأن الأمر خطير. يعني لا يجوز أن يفسر الإنسان آية بظنه وتخمينه ورأيه المجرد وهو لا يعلم معناها من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة أو تفسير السلف. قال لأن الأمر خطير، لأنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا، وهذا خطر عظيم. هذا من أخطر، يعني هذا نسبة هذا القول، نسبة هذا المعنى عفوا إلى كلام رب العالمين وهو غير صحيح، ويشهد الإنسان على ذلك، فهذا لا شك أنه من عظائم الذنوب ومن كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مفسدتين في تفسير القرآن بالرأي المجرد، وهما أن فاعل ذلك تكلف ما لا علم له به، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، وذلك في مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وها هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة متعلقة بقول الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر فائدة رحمه الله تعالى من كتابه أحكام أهل الذمة، فقال رحمه الله تعالى في صدد كلامي على هذه الآية: فبدأ بالأسهل تحريما، يعني وهو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ما هو أشد منه، يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق هذا أشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أشد منها، وهو الشرك بالله أشد من المعاصي الأخرى. ذكر إذن ظلم الإنسان لنفسه، الظلم في حق النفس: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم هذا متعلق أيضا بظلم النفس، والبغي بغير الحق هذا متعلق بظلم العباد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا ظلم في حق الربوبية بالشرك. ثم قال: إلى أن ختم بأغلظ المحرمات، وهو القول عليه بلا علم، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ختم هذه الآية تدرج وبدأ بالأسهل فإلى ما هو أشد منه، إلى أن ختمه بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم. فإذا القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب. ولا يعكر هذا ما جاء في الحديث أن أعظم أكبر الكبائر هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله هو قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، فسبب الشرك هو القول على الله بلا علم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذا الموضوع في كتابه أعلام الموقعين في المجلد الأول الصفحة 80 في طبع الدار عالم الفوائد، قال: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثم بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذن رتب المحرمات سبحانه وتعالى في هذه السورة إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى هو ظلم العبد لنفسه وهو ارتكاب الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وبعد ذلك انتقل إلى تحريم ظلم العبد للمخلوقين، فقال سبحانه وتعالى والبغي بغير الحق. قال الإمام القيم رحمه الله وهو ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منه وهو الشرك به سبحانه، الشرك بالله وهو ظلم في حق الربوبية، وهذه هي الدواوين 3: ديوان يغفره الله عز وجل بين وهي الذنوب بينه وبين العباد، وديوان كما جاء في بعض الآثار، وديوان هو في حقوق العباد وهو مبني على المشاحة بخلاف حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، ثم حق الشرك وهو ديوان لا يغفر، وهو الديوان الذي لا يغفره الله جل وعلا وهو ظلم في حق الربوبية وهو الشرك والعياذ بالله تعالى. ثم قال ثم ربع، يعني المرتبة الرابعة، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، يعني القول على الله بلا علم سواء كان في المسائل العلمية الخبرية أو في المسائل العملية يعني التعبدية، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه. ثم قال قال المصنف رحمه الله وسلك غير ما أمر به. إذن هذان أمران، الأمر الأول تكلف ما لا علم له به، قال فمن قال في القرآن برأيه، من هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ قال في القرآن برأيه، يعني هذا القول في القرآن بالرأي المجرد هذا فعل الشرط. جواب الشرط فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. الفاء هي الرابطة هنا بين الجواب، بين جواب الشرط وفعله، بين الفعل والجزاء. ثم قال إذن وسلك غير ما أمر به، هذا الأمر الثاني، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الدين وكافة أبواب العلم الشرعي ومنها التفسير، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومصيرا، أحسن تأويلا وهو ما يؤول إليه الشيء. قال شيخ الإسلام ذلك خير وأحسن تأويل، أي أحسن عاقبة ومصيرا. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة، يعني هذا أحسن، الرد إلى الكتاب والسنة أحسن عاقبة ومصيرا لصاحبه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 13 الصفحة 191. ثم قال المصنف رحمه الله فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، يعني هذا الذي قال في رأيه بالقرآن بغير علم، بالرأي المجرد بغير علم، فلو حتى لو أنه أصاب المعنى الصحيح للآية فيكون مخطئا. لماذا؟
لأنه أتى الأمر من غير بابه، أي يعني أن سلوكه لهذا المسلك الخاطئ وانتهاجه لهذه السبيل المعوجه تجعل الناتج عنها سلبيا والإثم حاصلا ولو أصاب الحق في تفسيره. بعض الناس يسلك سبيلا خاطئا فيصيب الحق مع أنه سلك سبيلا خاطئا، وكما يقال رمية من غير رامي، ولكن هذا الحق الذي أصابه مع سلوكه سبيلا خاطئا فلا يعني لا يجعله في حل، ولا يجعل ذلك تلك النتيجة الصحيحة التي وصل إليها لا يعني يثاب عليها لأنه سلك إليها سبيلا خاطئا، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فقال المصنف هنا أي يعني سلوك، قال لو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، فسلوكه لهذا المسلك الخاطئ وانتهاجه لهذه السبيل المعوجة تجعل الناتج سلبيا والإثم حاصلا ولو أصاب الحق في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، لكن هذه الحال هي أخف جرما ممن أخطأ، حكم بين الناس على جهل فأخطأ، فهذا أعظم جرما ممن حكم بين الناس على جهل وأصاب. فالآثام تتفاوت والعذاب كذلك والعياذ بالله تعالى يتفاوت، عذاب النار يتفاوت في الشدة وفي دركاتها وفي نوع عقابها وفي أنواع العقوبات عفوا. وها هنا يمثل المصنف رحمه الله لتفسير القرآن بغير علم بمن حكم بين الناس بجهل، فيقول المصنف هو في النار وإن أصاب الحق في حكمه. والمصنف رحمه الله تعالى يشير ها هنا إلى الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة، واحد من هؤلاء القضاة في الجنة، والثاني والاثنان الباقيان في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، يعني قضى بالحق وعلى علم، عرف الحق علمه وقضى به، عرف الحق واتبعه وعمل به. قال ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، هذا النوع الثاني. فالأول من جنس المنعم عليهم الذين خالفوا سبيل المغضوب عليهم من اليهود الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، وسبيل الضالين الذين يجهلون الحق. فهذا الذي الرجل الذي عرف الحق فقضى به هذا من جنس المنعم عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه. الثاني القاضي الثاني رجل عرف الحق فجار في الحكم، يعني ظلم في حكمه ولم يتبع الحق، فهذا من جنس المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه وهم اليهود. قال فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا الذي حكم بين الناس بجهل فهذا من جنس الضالين وهم النصارى. قال هذا أيضا في النار. فإذا القضاة ثلاثة، رجل قاض عرف الحق فعمل به، وقاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة، وقاض آخر عرف الحق ولم يحكم به، عرف الحق وتبين له ولم يقضي به محاباة لذلك لأحد الخصمين وإرضاء له أو نحو ذلك من الأمور، فهذا في النار عياذ بالله. ورجل جهل الحق، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، فهذا يعني هذا أيضا في النار. وكذلك للمصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كلام نحو هذا في الإخنائية أو في الرد على الإخنائي في مسألة الاستغاثة، حيث قال: وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك. وقد يقول الرجل، يقول في التفسير وفي غيره من دين الله عز وجل، ويحكم يقضي بغير علم فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق، لا بد أن يعلم الحق ويتبعه، وإلا كان من جنس المغضوب عليهم الذين لا يعلمون الحق، وهم اليهود الذين يعلمون الحق ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويجدون نعته في التوراة، ولكن لم يتبعوه كبرا وحسدا وظلما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لأجل كبرهم وعلوهم، فهذان هو الأمر. فالظلم هو الذي يمنع من اتباع الحق، والجهل يمنع من معرفة الحق، وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا قال شيخ الإسلام: وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم يعني بجهل فيكون ضالا فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق، إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق فهو من جنس المغضوب عليهم، وإذا قال وحكم بغير علم فهو من جنس الضالين الذين يجهلون الحق، وإذا قال بالحق وعمل به وحكم به فهو من جنس المنعم عليهم. ثم قال شيخ الإسلام: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، وذكر الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام: لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، يعني إن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر فهو آثم فهو في النار، ولكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، فيكون أخف عقابا في النار ممن قال في حكم بين الناس عفوا بجهل ولم يصب الحق، فظلم العباد وحكم بغير الحق. قال: إذن يعني هذا الذي أصاب الحق في قوله بغير علم في تفسير كتاب الله تعالى أخف جرما وأقل إثما ممن جانب الصواب، وإن كان كل منهما موزور وإن عاند وكابر فهو هالك مثبور، فهذا آثم مأزور، ولكنه إذا عاند وكابر وقيل له أخطأت في هذا الحكم فاستكبر وأخذته العزة بالإثم وأخذته الحمية وقال لا بل هذا هو الحق، فهذا يكون هالكا مثبورا والعياذ بالله تعالى. ثم قال المصنف: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني ولو كان مصيبا في قذفه، قذف شخصا وهو زاني في نفس الأمر كان محقا في ذلك، ولكن لم يكن معه أربعة شهداء. قال: لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، لا يجوز أن يخبر الإنسان إذا رأى فاحشة إلا إذا جاء بأربعة شهداء. قال: وتكلف ما لا علم له به والله أعلم، إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو التمثيل الثاني لهذا الأمر، وهو تمثيل المجترئين على التفسير بغير علم بالقاذفين، بمن يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حيث سماهم الله تعالى كاذبين كما قال هنا: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف وإن كان قد رأى الزنا بعينه وكان صادقا في ذلك، ولكن ما دام لم يسلك الطريق الصحيح والسبيل السليم بأن يأتي بأربعة شهداء يشهدون له على هذا الأمر، فإنه يلزمه وصف الكذب. هذا القاذف يكون كاذبا كما سماه الله عز وجل، وإن كان في يعني وقع ما صدق ما شهد عليه وقع في حقيقة الأمر، ولكن سلك السبيل غير السليم وغير الصحيح. فإذا يوصم بماذا؟ يلزمه وصف الكذب. قال: وهكذا هؤلاء الذين فسروا، عفوا، يعني هذا يعني الشيخ الإسلام رحمه الله قال، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف منزلا في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به. إذن هؤلاء الذين فسروا كلام الله بالرأي المجرد أتوا الأمر من غير بابه وطلبوه من غير على غير صوابه، فكانوا مخطئين كاذبين ولو أصابوا الحق، لأنهم يعني في تفسيرهم لأنهم سلكوا سبيلا معوجة. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.